أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنه هناك النظرية، نظرية التوزيع قبل الإنتاج. ذكرنا أنه أحكام الشريعة سابقا، واستنتجنا منه واستخلصنا منه أحكام شرعية. الآن نأتي لما هو قوام هذا النظرية، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه، والعنصر المهم فيه العمل. لابد أن يكون عمل في البين، جهد فيه، استثمار في البين، حتى يثبت حقا أو يثبت تملكا في بعض الموارد. هذا هو الذي يكون قوام نظرية الإسلام قبل الإنتاج. جهد لابد أن يكون، هذا ما تقدم بيانه. بلغ بنا الكلام في أنه مع هذا، لكن هناك موارد نرى بأنه من دون جهد يملكه. الطير في الهواء بمجرد أن صاده انتهى. وضع اليد على حجر ملكه، اغترف من الماء غرفة إما بيده أو بآنية ملكه، من دون جهد، من دون أي شيء. ما الفرق بين هذا هنا وتلك الموارد التي ذكرناها؟ أرض، معدن، مياه طبيعية، غير ذلك. قلنا إذا لم يكن جهد، عمل، استثمار، لا يملك شيئا أبدا، ولم يثبت له حق. وأما هذه الموارد قالوا بأنه يجوز أن يتملك هذا بوضع اليد على الحجر، ويحمل الحجر، كفى هذا المقدار. يقترف غرفة من الماء، كفى هذا المقدار في الملكية، وأمثال ذلك. ما هو السبب في الفرق بين هذه؟ أسئلة هنا لا بد من الجواب عليها. السؤال الأول: لماذا كان العمل لحيازة الحجر والماء من النهر كافيا لاكتساب العامل حقا فيه، ولم يكن هذا النوع من العمل في الأرض والمعدن مثلا سببا لأي حق خاص فيها؟ ما هو السبب؟ الأرض يحتاج إلى استثمار، حافر، زراعة. المعدن يحتاج إلى حفر حتى يصل إلى المادة، من دون أن يكون هناك، مجرد أن ظهر المعدن في أرض وملك أحد لا يملك هذا المعدن، إلا إذا كان هناك حفر ونحو ذلك. السؤال الثاني: كيف ارتفع الحق الذي كسبه الفرد في الماء عن طريق حيازته من النهر إلى مستوى الملكية، بينما لم يتح لمن أحيا أرضا أو اكتشف منجما أن يملك؟ هذا الماء الذي اخترفه ثبت له حق ابتدائي ثم ملكه، هذا يملكه. الحجر وضع يده عليه ثبت له الحق ثم يملكه، هذا هو الفرق، أنه هنا ملكية. ولكن لما نأتي بالنسبة إلى المعدن، إلى الأرض ونحو ذلك، حتى لو بذل جهدا لا يملك رقبة الأرض ولا يملك رقبة المعدن. ما هو الفرق بينهما؟ هنا مجرد حق ثبت ثم تملك، هنا يثبت حقا ولكنه لا يتملك، سوى يتملك المادة، هذا هو، أي الكمية التي استخرجها. فهذا يملك إلى مستوى الملكية، بينما لم يتح له لمن أحيا أرضا أو اكتشف منجما أن يملك الأرض أو المنجم، وإنما منح حق الأولوية في المرفق الطبيعي الذي أحيا أو لا أن يتصرف فيه ويملك المادة. فإذا كان شخص آخر لا يزاحم هذا عما حفره من طريق آخر، لا يقدر أن يمنعه حينئذ، هذا هو الذي ذكرناه. ثالثا، السؤال الثالث: ما بال الفرد إذا وجد أرضا عامرة بطبيعتها، العامرة الطبيعية، فاغتنم الفرصة الممنوحة لها طبيعيا وزرعها وأنفق على زراعتها جهدا لا يحصل على حقوق مماثلة لحقوق الإحياء حينئذ؟ فرق بين الأرض العامرة طبيعية، إنما أتى شخص وزرعها، وبين الأرض الميتة التي أحياها، بجهد واستثمار ونحو ذلك، ما هو الفرق بينهما؟ هذه أرض وهذه أرض، لكن هذه أرض موات أحياها، وتلك أرض عامرة طبيعية استثمرها وزرع فيها، حينئذ الفرق بينهما ما هو؟ مع أنه قدم على تربتها كثيرا من الجهود والأعمال، أن الأرض الميتة إنما يحتاج إلى جهود كبيرة أكبر من الأراضي التي هي عامرة. هنا يقولون ما يملك رقبة الأرض، لماذا هذا؟ السؤال الرابع، كيف أصبح إحياء الأرض الميتة سببا لحق الفرد في رقبة الأرض، ولم يصبح استغلال الأرض العامرة وزراعتها مبررا لحق مماثل للفرد؟ هنا في الأرض العامرة لم يثبت حقا للذي يستثمر، هي عامرة طبيعية، أراضي الغابات هي عامرة، يستثمرها في زراعة منطقة منها، يقولون لا يثبت حقا فيها، بينما في الأرض الميتة يثبت حقا ويمنع الآخرين من استغلاله ونحو ذلك، وإن لم يملك رقبة الأرض، ما الفرق بينهما؟ ويمكن الجواب عن جميع ذلك تلك الأسئلة التي نشأت من اختلاف أحكام الإسلام. هذه الأسئلة إنما حدثت من عدم فهم روح الشريعة وعدم فهم تشريع الأحكام. لما جعل الشارع الأقدس وضع اليد على الحجر إحياء من أسباب التملك، واغتراف الماء من النهر من أسباب التملك، ولم يجعل ذلك في إحياء أرض بذل جهد كبير سببا للتملك؟ هنا فرق، هنا روح الشريعة، ولا بد من الرجوع إلى تشريع الحكم. يقول ويمكن الجواب عن جميع ذلك تلك الأسئلة التي نشأت من اختلاف أحكام الإسلام بشأن العمل وحقوقه، كله يرجع إلى العمل، إنما عمل هنا شيء وعمل هناك شيء آخر. يقول إنه ولا بد من البحث حول هذا الموضوع العمل، الذي هو العنصر الثالث من النظرية التي يشرح الأساس العام لتقييم العمل في النظرية، ولكي نحدد هنا هذا الجانب لا بد من جمع الأحكام المختلفة بشأن العمل. الآن العمل عنصر مهم في إثبات حق أو في إثبات ملكية وغير ذلك، تيترتب على العمل أحكام فرعية متعددة الجوانب، لا بد من بحث حول العمل. حينئذ سائر الأحكام نضيف إليها سائر الأحكام المماثلة التي تشابهها، ومن جميع تلك الأحكام يمكن تحديد معالم النظرية بوضوح، فإن مجموعة هذه الأحكام المختلفة تعكس في الحقيقة المعالم المحددة للنظرية، أي نظرية التوزيع قبل الإنتاجي. الآن نبحث تقييم العمل وفي النظرية الأحكام التشريعية التي شرعت في مقام في العمل. إذا مارس الفرد أرضا ميتة فأحياها كان له الحق فيها وعليه تسقها، يؤديه للإمام ما لم يعف الإمام عنه، كما قال الشيخ في المبسوط في كتاب الجهاد وفقا للنصوص التي ذكرها هو، للنصوص التي ذكرنا جملة منها سابقا الصحيحة وبعضها لم نذكرها وقد ذكرها الشيخ رحمه الله، الدالة على أن من أحيا أرضا فهو أحق بها وعليه تسقها، وبموجب الحق الذي يكسبه ولا يجوز لآخر انتزاع الأرض منه ما دام قائما بحقها بالرغم من أنه لا يملك رقبتها. فما دام أنه يقوم بحق الأرض، استثمار موجود، زراعة موجودة، يقوم بجهد، لا يجوز لأحد انتزاع هذا الأرض منه ولا مزاحمته. ثانيا الحكم الثاني، إذا مارس الفرد أرضا عامرة بطبيعتها فزرعها واستغلها كان من حقه الاحتفاظ بها ومنع الآخرين عنها حتى في حالة عدم ممارسته للانتفاع. في الأراضي الميتة إذا هذا الشخص المستثمر أعرض عن الاستثمار وأهمل العمل هناك يسقط حقه. أما في الأراضي الطبيعية العامرة طبيعية أعمرها وزرعها لكنما للانتفاع بها، لكنها بعد مدة تركها لا يسقط حقه. لما الفرق بين هذا؟ حكم هذا هنا كذا وهناك بالأرض الميتة لا يكون كذلك. ومن أجل هذا كان الحق الناتج من استثمار أرض عامرة بطبيعتها يختلف عن الحق الناتج عن إحياء الأرض الميتة، فإن حق الإحياء يمنع أي فرد آخر من الاستيلاء عليها بدون إذن المحيي، وما دامت معالم الحياة باقية فيها، سواء كان المحيي يمارس الانتفاع بالأرض فعلا أم لا. ما دام الإعمار موجود ينتفع أو لا ينتفع لا يجوز لأحد معارضته. وأما الحق الذي يكسبه الفرد نتيجة لزراعة أرضا حية بطبيعتها فهو لا يعدو أن يكون حق الأولوية بالأرض ما دام يمارس انتفاعه بها، فإذا امتنع عن ذلك كان لأي فرد آخر أن يأخذ هذا الأرض ويستثمرها، حينئذ أن يستفيد من الفرد من الفرصة الممنوحة طبيعيا للأرض ويقوم بدور الأول. ثالثا، إذا حفر للفرد أرضا لاكتشاف منجم ووصل إليه كان لآخر أن يستفيد من نفس المنجم إذا لم يزاحمه، كما تقدم سابقا هذا يستفيد من المنجم على نحو هذا خط متوازي وذاك يستفيد منه عن طريق خط آخر لا بأس به، ذاك يستفيد وهذا يستفيد بشرط أن لا يزاحم هذا الأول، لحينئذ من نفس المنجم إذا لم يزاحمه، وذلك بأن يحفر في موضع آخر مثلا ويصل إلى ما يريد من المواد المعدنية كما نص عليه العلامة في القواعد قال: ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه. هذا يستفيد من المعدن وذاك أيضا يستفيد، كل بذل جهدا بما لم يزاحم الآخرين. هذه أيضا وهناك أحكام أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.